الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يخفى على مسلم ما لدراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من فائدة عظيمة وأثر مبارك وثمار كبيرة تعود على المسلم في دنياه وأخراه. وسيرته عليه الصلاة والسلام هي أزكى سيرة وأعطر سيرة، فهي سيرة إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. ودراسة سيرته صلى الله عليه وسلم هي دراسة سيرة من جعله الله سبحانه وتعالى للناس أسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ودراسة سيرته عليه الصلاة والسلام تعمق محبته في القلب وتوسع مساحتها في الفؤاد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولها أثرها العظيم على العبد في تحقيق الائتساء والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، لأن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فرع عن العلم بهديه والمعرفة بسيرته صلوات الله وسلامه عليه. ولقد كتب أهل العلم قديما وحديثا نثرا ونظما وبتوسع وباقتضاب، كتبوا في سيرته صلى الله عليه وسلم كتابات نافعة ومؤلفات قيمة. ومن هذه الكتابات كتابات قصد فيها الاختصار والإيجاز وعدم التوسع والإطناب، لتكون مدخلا ومفتاحا للمبتدئ ليتوسع من خلال ذلك في هذا العلم المبارك. وبين أيدينا أيها الإخوة الكرام منظومة نافعة وأرجوزة طيبة في سيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في 100 بيت، ولهذا عرفت بالأرجوزة المئية، لأن عدد أبياتها 100 بيت. ولهذا قال ناظمها رحمه الله تعالى في البيت الذي قبل الأخير، قال: وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. ومن هذا البيت أخذ عنوان هذه المنظومة، فهي الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية محمد صلوات الله وسلامه عليه. وجاء هذا النظم سلسا عذبا مستوعبا لكثير من أمهات موضوعات سيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بنظم بديع وعبارات جميلة وكلمات سهلة واضحة. ومؤلف هذا النظم علم من أعلام أهل السنة وإمام من أئمة أهل العلم، معروف بين أهل العلم وطلابه بكتاباته القيمة ومؤلفاته النافعة، ولا سيما كتابه الشهير شرح العقيدة الطحاوية، وهو كتاب عظيم النفع كبير الفائدة. والمؤلف أو الناظم لهذا النظم هو الإمام القاضي علي بن علي بن محمد ابن أبي العز الدمشقي الحنفي، المتوفى سنة 792 للهجرة. وقد نشأ رحمه الله تعالى منذ صغره نشأة علمية في بيت علم ودين وفضل، فتربى على العلم وحب العلماء وعلى تلقي العلم، واستفاد من أئمة عصره ومحقق زمانه. وممن استفاد منهم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، صاحب الكتابات المتينة المحققة في السيرة والتاريخ. وابن أبي العز استفاد كثيرا من ابن كثير رحمه الله، ولهذا نقل عنه في مواضع عديدة من شرح العقيدة الطحاوية، ويقول في كل نقل قال شيخنا ابن كثير، فوتلقى عليه واستفاد منه. وما يبعد أن تكون هذه المنظومة خلاصة لما كتبه ابن كثير رحمه الله تعالى في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأستشف هذا ولا أجزم به من قوله في مطلعها: وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. ومن المعلوم أن شيخه ابن كثير رحمه الله تعالى له في السيرة كتاب قيم نافع أسماه رحمه الله الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فهذه منظومة بديعة ونافعة للغاية. نعم.
يقول الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي: بسم الله الرحمن الرحيم. الأرجوزة المئية. الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار.
بدأ رحمه الله تعالى هذا النظم بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، والصلاة على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه وتعظيمه سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويحمد تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وقوله لله، الله هو اسم من أسمائه تبارك وتعالى، إليه ترجع جميع الأسماء وإليه تضاف، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو يدل على الألوهية التي أوصاف الكمال لله عز وجل التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل، ويدل على العبودية التي وصف العبد التي يقتضيها إيمانه بربه سبحانه وتعالى. وقول الناظم رحمه الله القدير هذا اسم من أسماء الله جل وعلا، وقد تكرر وروده في القرآن كثيرا، وهو دال على ثبوت القدرة صفة لله عز وجل، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله الباري هذا اسم من أسماء الله جل وعلا ثابت في القرآن الكريم، ومعناه أي الخالق والمبدع للكائنات بعد كونها عدما، فهو عز وجل القدير الباري، القدير الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فقدرته شاملة. والباري أي للمخلوقات، والموجد سبحانه وتعالى للكائنات، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ قال ثم صلاته أي الله سبحانه وتعالى على المختار أي نبيه ومصطفاه ومجتباه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والمختار أي المجتبى المصطفى، قد قال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، ومحمد عليه الصلاة والسلام خيرة الله من خلقه صلوات الله وسلامه عليه. والصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في ملئه الأعلى، فالصلاة من الله الثناء على عبده. قال وبعد، نعم،
وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول.
قال وبعد أي بعد هذا الحمد والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاك أي خذ، معنى هاك أي خذ، هاك سيرة الرسول. والسيرة لغة الطريقة والهدي، حسنة كانت أو سيئة، فالسيرة الطريقة، لكن إذا أضيفت السيرة للرسول عليه الصلاة والسلام فهي أزكى سيرة على الإطلاق، لا كان ولا يكون مثلها، فهي أزكى سيرة وأعطر سيرة وأطيب سيرة سيرته صلوات الله وسلامه عليه. هاك سيرة الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. منظومة من النظم، وهو الجمع والتأليف، يقال نظم الشيء إلى الشيء أي جمعه إليه وألفه وضم بعضه إلى بعض. والمراد بالنظم هو الكلام الموزون المقفى. ومن فوائد النظم المساعدة على ضبط العلم وحفظه، ولهذا اعتنى أهل العلم في فنون الشريعة بنظمها بمنظومات سلسة وأبيات جميلة تعين طالب العلم على حفظها وضبطها. منظومة موجزة، والإيجاز الاختصار، فوراعة في هذه المنظومة الإيجاز والاختصار غير المخل، بل إنه رحمه الله تعالى مع اختصار هذا النظم وقلة أبياته، فأبياته 100، إلا أنه حوى موضوعات السيرة كلها باختصار، وما لم يذكره منها دل عليه ما ذكره رحمه الله تعالى. وقد قرأت هذه المنظومة على الوالد حفظه الله سبحانه وتعالى ومتع به ونفع بعلمه، فتعجب كثيرا من استيعابها وسلاستها وجمال ألفاظها وكلماتها، وقال مع وجازتها استوعبت استيعابا عجيبا لسيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال موجزة الفصول، مشيرا بهذا إلى أنه رتب موضوعات السيرة ترتيبا بحسب أحداث السيرة فصلا يتلوه فصل، دون أن ينص على كلمة فصل في أثناء النظم، لكنها من حيث الترتيب جاءت فصولا متتابعة مرتبة ترتيبا حسنا طيبا في عرض سيرة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل.
نعم.
لكنها المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حانا.
ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة ما يتعلق بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا في جميع كتب السيرة هو أول شيء يبدأ به وأول شيء يذكر مولده صلوات الله وسلامه عليه، فيذكر المولد ويذكر النسب في أول ما يذكر في سيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال مولده أي النبي صلى الله عليه وسلم في عاشر الفضيل ربيع الأول، أي في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول عام الفيل، أي في العام المعروف بعام الفيل للقصة المعروفة التي وقعت في ذلك العام لأبرهة عندما أتى إلى مكة قاصدا هدم بيت الله الحرام. قد قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فذاك العام يؤرخ بعام الفيل أو يعرف بعام الفيل، ومن عادة العرب والناس عموما تأريخ السنوات بالحوادث الكبار التي تقع في السنوات، فكانت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفيل. قال لكنها المشهور ثاني عشره. المشهور أنه عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثاني عشر من عام الفيل، مشيرا إلى أن هناك خلاف بين أهل العلم في أي يوم صلى الله عليه وسلم ولد من شهر ربيع الأول، وذكر هنا العاشر وذكر الثاني عشر، وأشار أن الثاني عشر هو المشهور عند أهل العلم. وقيل كذلك أن مولده عليه الصلاة والسلام في الثامن من شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك. وقد قال الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح السيرة، قال: وهذه الأقوال كلها معلقة بدون أسانيد، كلها معلقة بدون أسانيد، إلا قول من قال إنه في الثامن من ربيع الأول، فإنه رواه مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم وهو تابعي جليل، ولعله لذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه. ثم قال: والجمهور على أنه في الثاني عشر منه، والله أعلم. وهذا الاختلاف في تحديد اليوم الذي ولد عليه الصلاة والسلام فيه من شهر ربيع الأول من الأدلة التي ذكرها أهل العلم في أن يوم مولده عليه الصلاة والسلام أو ليلة مولده لا يترتب عليها حكم شرعي، وإلا لو كان يترتب على ذلك حكم شرعي أو عمل مشروع لما كان في تحديد مولده هذا الاختلاف الذي يذكر في جميع كتب التاريخ. ومن جزم بيوم معين من شهر ربيع الأول أنه هو يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام فلا دليل واضح على ذلك الجزم. قال: في يوم الاثنين طلوع فجره، يوم الاثنين طلوع فجره، أولا قوله عام الفيل هذا جاء فيه نصوص، منها ما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. وروى ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم وأبو نعيم والبيهقي عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لدان، نحن لدان، يقال فلان لدة فلان إذا ولد معه في وقت واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، وقد اختلف متى أو بعد عام بعد يوم الفيل أو الحادثة الفيل بكم يوم كانت ولادته، والأشهر والأكثر أنه بعده بخمسين يوما، أنه ولد عليه الصلاة والسلام بعد تلك الحادثة بخمسين يوما. وقوله في يوم الاثنين طلوع فجره هذا ثابت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كانت ولادته يوم الاثنين، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، بعثت أو أنزل علي فيه. فيوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وهو اليوم الذي أنزل عليه فيه، وهو اليوم الذي هاجر فيه من مكة إلى المدينة، وهو اليوم الذي وصل فيه إلى المدينة، وهو اليوم الذي توفي صلوات الله وسلامه عليه فيه. ولهذا سيتكرر معنا هذا اليوم في مواضع عديدة في هذا النظم المبارك. وبناء على قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما سأله السائل عن صوم يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه. لما سأله عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وجاء أيضا في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس. وأخذا من الحديثين قال أهل العلم إن صيام يوم الاثنين أوكد من صيام الخميس. لماذا؟ لأنه انضاف إلى كونه تعرض الأعمال فيه كما هو الشأن في يوم الخميس، انضاف إلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم أنزل علي فيه. وصيام يوم عاشوراء صامه موسى وتبعه نبينا عليه الصلاة والسلام شكرا لله للنصر العظيم، فصامه موسى شكرا وصامه نبينا صلى الله عليه وسلم شكرا. ولا يبعد أن يكون صيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم الاثنين من هذا الباب، شكرا لله سبحانه وتعالى، إضافة إلى كونه اليوم الذي تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى، وكذلك يوم الخميس هو ويوم الخميس. قال رحمه الله ووافق العشرين من نيسان. ونيسان هو أحد شهور السنة الشمسية، وهو الشهر الرابع، وهو الشهر الرابع، ويقال له كذلك إبريل، ويقال له كذلك إبريل، وهو الشهر الرابع من الشهور الشمسية. قال السهيلي في الروض الأنف وأهل الحساب يقولون وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان، فكانت لعشرين مضت منه، فكانت لعشرين مضت منه. ولهذا قال الناظم هنا رحمه الله تعالى ووافق العشرين من نيسان، يعني وافق اليوم العشرين من شهر نيسان. قال وقبله حين أبيه حان. وقبله الضمير في قوله قبله عائد إلى المولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام. فقبل مولده، قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام، حين أبيه حان أي أجل والده حضر، فتوفي والده صلوات الله وسلامه عليه وهو حمل في بطن أمه على الصحيح. ولهذا قال وقبله أي قبل مولده، قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام حين أبيه حان. وأهل العلم اختلفوا هل وفاة والده عليه الصلاة والسلام كانت وهو حمل أو بعد أن ولد، والأشهر أنه عليه الصلاة والسلام كانت وفاة والده وهو حمل في بطن أمه. وهذا الذي جزم به ابن إسحاق في السيرة بل لم يذكر غيره، وجزم به أيضا غيره من أهل العلم. ولعل الناظم أيضا ممن يجزم بذلك، لأنه قال وقبله، أي قبل المولد، حين أبيه حان، أي أجل والده حضر. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت وفاة والده وهو حمل في بطن أمه، وقد قال أهل العلم وهذا أبلغ درجات اليتم، أبلغ درجات اليتم أن يموت الأب والولد جنين في بطن أمه فيخرج إلى الدنيا ولا أب له، ليس له أب، فهذا أبلغ درجات اليتم. ويتم النبي عليه الصلاة والسلام ذكره الله في القرآن، قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.